بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم في هذه الليلة. يستضيف جامع الإمام الحسين عليه السلام المرشد الأسري الأستاذ علي الصعيب، يطل علينا بمحاضرة قصيرة بعنوان 4 مفاتيح تحسن علاقتك الزوجية، السيرة الذاتية، بكالوريوس تدريب، بكالوريوس تربية، تخصص لغة إنجليزية من جامعة الملك فيصل، دبلوم عالي في الإرشاد الأسري من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عضو في مركز الاستشارات الأسرية، وعضو في الجمعية الخليجية للأخصائيين الاجتماعيين. فأهلاً وسهلاً بضيفنا العزيز، فليتفضل محفوف الخطى برفع أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. تقبل الله أعمالكم وغفر الله لكم. سعيد أن أكون معكم في هذا المسجد المبارك وفي هذه الليلة الطيبة، وأشكر جامع الإمام الحسين عليه السلام على استضافتهم لي لهذه المحاضرة القيمة التي إن شاء الله سوف تشكل منعطف جدا رائع في حياتكم الزوجية إن شاء الله. العلاقة الزوجية هي علاقة جدا معقدة وبسيطة جدا، ويعتمد ذلك على حسب تفهم الطرفين اللي هو الزوج والزوجة، والاعتماد الأساسي يكمن أن يفهم كل منهما نفسه أولا. الزوج والزوجة أيها الأخوة والأخوات، كل منهما ناقص بطبيعته البشرية، لذلك طلب الكمال من الآخر قضية مستحيلة. والمشكلات اللي قاعد تحدث في العلاقات الزوجية أمر طبيعي، لكن تحتاج إلى المهارة في كيفية التعامل مع هذه المشكلات، لكي تحول هذه المشكلات من محنة إلى منحة، من فرصة في تحسين الوضع في هذه الحياة الزوجية. في قصة واقعية وردت من خلال واقع الاستشارات اللي نستقبلها، يقول أحد الأزواج: تزوجت من إحدى قريباتي، فكانت حياتي الزوجية من أروع ما يكون، إلى أن تزوجت أختها الصغرى، زوجت أختها الأصغر منها. من هنا بدأت زوجتي تقارن حياتي معها وحياة أختها وزوجها، أصبحت تمدح في زوج أختها، إلى أن صائل أنه تقول، شو تقول؟ تقول أنه هذا صاحب الكرم وهذا صاحب الأخلاق والهدايا والسفر. ثم انتقلت المقارنة إلى وين أيها الأخوة؟ إلى البيت والأثاث، إلى البيت والأثاث والأجهزة الكهربائية. يقول حتى غسلت الملابس ما سلمت من المقارنة، حتى غسلت الملابس، أي نعم، وكل شيء تشوفه تقوم أخته بتصويره في السناب شات وفي الواتساب، لابد تتحدث عن زوج أختها وتمدح فيه. يقول: يا أستاذ، هذه المقارنة تذبحني وتجرحني، أشعر أن نفسي فيها نقص، فقدت الثقة بنفسي، بسببها كرهت زوج أختي وخليتها ما تروح تبيت أختها، إلى أن وصلت أني كرهت حتى زوجتي، ووصلت القضية إلى قضية الطلاق بسبب شنو؟ المقارنة. نعم، العلاقة الزوجية يقولون الأخصائيين أنها تمر في 5 مراحل، 3 مراحل أساسية ومرحلتين استثنائيتين، وكل من مرحلة في هالمراحل لها مشكلاتها زين ولها مسبباتها. لذلك كل واحد لابد يمر في هذه المرحلة لابد أن ينجح عشان ينتقل للمرحلة الأخرى. أول مرحلة تمر فيها العلاقة الزوجية هي مرحلة التعارف، ومرحلة التعارف هذه تبدأ من بداية عقد الزواج إلى كم تتوقعون؟ كم؟ 3 سنوات. 3 سنوات تعارف، وبعض الأخصائيين يقولوا تمتد إلى 5 إلى 7 سنوات، وتحدث فيه مشكلات. إحنا يجونا في المركز يعني عمر زواجهم 21 سنة، يقول نبي نطلق ليش؟ يقول والله أنا تعبت يا أستاذ، ما بفهمها أنا ذي 21 سنة ما بفهمها، وتقول برضه زوجته أنا 21 سنة أنا ما فهمتها الرجال ذا، لأن كل واحد ما عرف الثاني. المرحلة الثانية هي مرحلة التآلف اللي تكون فيه المشاركة في تربية الأولاد مثلا، والمرحلة الثالثة هي مرحلة التكاتف اللي تتجلى فيه المودة بين الزوجين ويكون فيه الاعتماد المتبادل بينهم. والمرحلتين الاستثنائيتين هي مرحلة تأتي اللي يسمونها مرحلة التعانف بعد مرحلة التعارف. هذه أحيانا ما يمر بعضهم، بعض تمر عليه بشكل خفيف وتمشي مثل فترة المراهقة يعني، تمر وتمشي. والمرحلة الأخرى اللي هي مرحلة يسمونها أزمة منتصف العمر. أزمة منتصف العمر كانت أول في 50 تجي، الآن تغيرت. هذا بسبب إيش نتكلم عنه؟ سماحة الإعلام السيد وبعدناه ليش كذا قاعد يصير المشكلات اللي عندنا؟ لأن تغيرت بعض الأمور. الآن أصبح أزمة منتصف العمر في 30، في 30 الآن تغيرت بسبب الضغوط اللي قاعد تصير على الشباب، ضغوط متنوعة، خاصة لما يشوف آخرين في عمره ناجحين وحققوا إنجازات يسبب له ضغوط هنا في هذه. وبعضهم يلجأ إلى تصرفات طبعا غير معقولة، غير مقبولة لا اجتماعيا ولا قانونيا ولا شرعيا. طيب بسألكم سؤال، لما تحدث مشكلة بين الزوج والزوجة وين يروحون؟ وين يروحون؟ البنت وين تروح؟ والولد وين يروح؟ وين يروح من يشتكون له؟ نعم؟ من هو الأهل؟ نعم؟ أبوها أو أمها وبعد منهم؟ أو صديقة صح وبعد؟ نعم؟ أو خواته وبعد في أحد غيرهم؟ أصدقاء نعم صحيح. في طبعا في دراسة باسم مشكلات الحياة الزوجية في المجتمع السعودي، أعدتها طبعا للأستاذة الدكتورة حنان محمد درويش، موجود على موقع المستشار تابع لجمعية التنمية الأسرية بمحافظة الإحساء. شو تقول هذه الدراسة؟ تقول أظهرت بعض الدراسات أن المسترشدين يعني اللي يطلبون استشارة يلجؤون حين تحدث مشكلات إلى الفئات التالية. أول وحدة الأم بنسبة 27% إلى الأم يلجؤون لها، حق الصدر الحنون صح؟ حق الصدر الحنون تتحمل مسكينة كل شيء. 2 الأخت، يلجؤون إلى الأخت بنسبة 14.5%، و3 اللي ذكرتوه اللي أنت اللي هو الصديق أو الصديقة بنسبة 14.10%. وإلى يلجون إلى عالم دين أو أخصائي اجتماعي أو مرشد أسري بنسبة 2%، 2% يلجون له. طبعا أنا في وقفة هنا بالنسبة حق طلب الاستشارة. أحيانا ننتبه حق طلب الاستشارة خاصة بالنسبة للأخوات، مو أي واحدة نطلب منها الاستشارة، خاصة لما تكون غير متزوجة تلجأ لحق صديقات تتحان مش متزوجة وتطلب منها نصائح، هذا مشكلة انتبه لها. أو تطلب من منفصلة ما رأى في مشكلة تطلب منها برضو النصيحة. أحيانا تلجأ إلى منهم، إلى الوحدة عندها مشكلات عدم انسجام في حياة الزوجية تطلب منها برضو اللي هو إيش النصيحة. هنا مشكلة هنا يعني تصير. لذلك مهم جدا احنا نلجأ حق منهم، حق في مواصفات حق اللي نطلب منه الاستشارة أو النصيحة. الاستشارة نطلبها من متخصص، لما نطلب النصيحة أو التوجيه يكون لابد من شخصية حكيمة مو أي واحد، تكون حكيم، حكيمة أيضا تلجئين لها، تكون عندها تجربة ناجحة في حياتها الزوجية، أو تلجأ إلى واحد ناجح في تربيته في إيش علاقته الزوجية، يعطيك بعض النصائح. أيضا تلجأ لحق تألم أن تعرف أحيانا نفسية الرجال، بعض النساء جيدة يعني في فهم نفسية الرجال وكيفية التعامل معاهم، تلجئين لها. أيضا تلجأ حق رجل يفهم نفسية اللي هو المرأة وكيفية التعامل معها. وبالنسبة حق اللجوء برضو للأخصائيين، أي واحد يشوف عندنا في مواقع التواصل الاجتماعية في تويتر أو إنستغرام أو غيره كاتب له مثلا مرشد أسري أو أخصائي، على طول نحن نروح نفضفض له، لأن إحنا ما نعرفه. وبرضه حتى لو نعرفه في الواقع هنا، لابد إحنا نلجأ حق الأخصائي المؤتمن، تخصص يكون مؤتمن، مو أي واحد نروح له، لا يكون مؤتمن. وعندنا الحمد لله رب العالمين الآن عندنا الحكومة الآن عملت الآن مراكز استشارات أسرية حكومية ومتخصصة وتعمل بسرية، خلنا نلجأ لها يعني، ده تكون أفضل مأمن، ما راح تخبط بس، بالعكس يكون ألجأ إلى هذه الأماكن المؤتمنة. طيب في هناك أسباب وصعوبات وزي ما يقولون تسبب الندية داخل العلاقة الزوجية، شين هي الأسباب اللي قاعدة تصير عندنا؟ هذا من واقع الاستشارات. أول سبب هو عندنا تهديد الزوج المستمر بالطلاق، دائما بطلقك أو أتزوج حط على رأسك واحدة ثانية، أو أي مشكلة يلا بيت أهلك ورقتك تجيك وراك، هذا حد عندنا المشكلات اللي قاعد تصير. أو بعضهم شنو يهدد، أخذ منك عيالك، يهددها بعيالها، تهديد مستمر. أيضا عندنا السبب الثاني اللي يسبب الندية داخل العلاقة الزوجية، كثرة طلب الزوجة للطلاق. عندنا في زوجات لما أقل مشكلة ودني بتهلية لربانية صغيرة تأخذني أحتانة كبيرة، على طول لأقل مشكلة تطلب الطلاق، كثرة تردادها. عندنا أيضا تدخل الأهل السلبي، إحنا نرحب بتدخل الإيجابي، ولكن هناك تدخل سلبي من أهل الزوج أو أحيانا من أهل الزوجة، لذلك إحنا نرحب بالتدخل الإيجابي اللي يصلح الحال بين الزوجين. أيضا ثلاثة عندنا الاعتقاد بأن الزواج كله وناسة، بعضهم يفكر أن الزواج كله وناسة، لا، زواجه مسؤولية يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مثابرة، مو بس كله وناسة، لا، ميثاق غليظ. أيضا عندنا السبب الرابع سبب الندية، عندنا ممارسات وسلوكيات تدمر، خاصة حال الخلاف، مثل عندنا النقد والشكوى واللوم والعتب والحنة والرنة، وأيضا التحكم والتسلط، هذا يسبب عندنا إيش؟ الندية داخل العلاقة الزوجية. أيضا عندنا السبب اللي قاعد الآن واقع كثير تشتكي منه بعض الزوجات خلال الاستشارات، اللي هو توقف العلاقة الشرعية أو الحميمية لمدة غير عادية بدون سبب عضوي أو شرعي، خاصة لما توقف فوق اللي هو 14 يوم، مشكلة يصير هنا، تصير هنا ندية، هنا اختلال واعتلال في العلاقة الزوجية لما تتوقف أكثر من 14 يوم، مشكلة هنا. أيضا عندنا السبب الخامس، السبب السادس عندنا سوء الظن، وسوء الظن واقع اللي قاعد نشوفه من سببين، عندنا من رفقاء السوء أو رفيقات السوء أو المسلسلات اللي قاعد نشوفها عبر القنوات الفضائية، لأنها لما قاعد تشوفها أو زوج يشوفها قاعد يمارس الإسقاطات في حياته الزوجية، لذلك ننتبه منها. هذه عندنا أيضا السبب السابع عندنا الهروب السلبي من البيت، لما أقل مشكلة الزوج يطلع لمدة يومين ثلاثة أيام، يقعد ينام في الاستراحة أو يشوفه يروح ينام بيت أهله، مشكلة هنا. أيضا الزوجة لما يصير أي خلاف أي بسيط راحت طلعت بيت أهلها رجعت، هذا مشكلة. طبعا إذا طبعا خروج الزوج وخروج الزوجة من البيت، طبعا تصبح هنا العلاقة ضعيفة لما يطلعوا من البيت، وتكون هناك أقرب للطلاق. لما يصير هنا خلاف بسيط، قعدي في البيت لا تستعجلي، اقعد في البيت لا تستعجل، تنحل أحيانا تنحل. عندنا السبب الأخير هو الثلاثية النارية لا أسميها أنا في الخلافات، ثلاثية نارية شنو؟ لما يصير أي مشكلة الصراخ، يبدأ علو الصوت والصراخ، الثاني عندنا اللي هو جلب الماضي، تتذكر أمك إيش قالت لي في ليلة الخطوبة وتتذكر أبوك وكذا، كل واحد يجي أجلب الماضي، انتهى الماضي قاعد يجلبون فيه. عندنا أيضا ثانية عدم قبول الاعتذار، لما تعتذر الزوجة ما بعضهم ما يعتذر، لما يعتذر الزوج ما تقبل أحيانا بعض الزوجة. هذا حين بعض الأسباب اللي تسبب الندية داخل العلاقة الزوجية. طيب هنا احنا عندنا علاقة ندية تقوم على المقارنات السلبية والنقد واللوم وكل السلبيات، كل ما فيك غلط في غلط، كل ما فيك غلط في غلط. وفي نبي طيب كيف الآن عندنا محتاج احنا بعلاقة ودية، الحين علاقة ودية تقوم على التعارف الصحيح، على التآلف والألفة والمودة والرحمة. كيف نحول هالندية هذه اللي في العلاقة الزوجية إلى علاقة ودية؟ يكون ذلك بالأفعال الفعالة. إيش معنى أفعال فعالة؟ إيش معنى فعالة؟ ها سؤال لكم، إيش معنى أفعال فعالة يعني؟ نعم أحسنت، يعني أفعال فعالة يعني تجيب نتائج، تجيب نتائج. في نظرية ويليام جلاسر في نظرية الاختيار يقول لنا في هناك في اللي هو البنك السلوكي في العقل الإنساني، موجود في بنك سلوكي تخزن فيه الأفعال الإنسان كلها، منقسم إلى قسمين، في قسم فيه أفعال مبرمجة يلجأ لها الإنسان في حال حدوث أي موقف له في الحياة، يلجأ لهذه السلوكيات. في هذا البارت أو القسم الموجود في المخ أو الدماغ الإنسان تكون أحيانا في أفعال فعالة وأحيانا تكون غير فعالة، يعني أفعال يمكن تكون زينة ولكن ما تجيب نتيجة. ولكن في القسم الثاني في الشق الثاني اللي فيه اللي هو الإبداع، أني أبدع، لابد أني أبدع أفعال أخرى، ما بحث من هي هذه الأفعال، في أفعال أخرى تجيب لي يمكن نتاج وأنا غفلان عنها تقدر تجي. لذلك عندنا لابد يكون عندنا أفعال فعالة. مثلا لو عندنا بدأ الطرف الآخر بالنقد ما أبادل للنقد، إذا قامت زوجتي تنقد ما أبادل للنقد، أوقف. إذا والله زوجي قاعد يبادلني بالندم على ما فات ما أبادله، أوقف. ذاك أتعلم أني أكون أتعامل بإيجابية تجاه الطرف الآخر، حتى لو شفت سلبيات أتعامل معها إيش بإيجابيات. وقت المشكلات والعواصف اللي تجي، العواصف الزوجية سميها، علينا أن نسكت إلى أن تمر العاصفة، بعد ذلك أتفاعل أشتغل. حتى لو كان الطرف الآخر انفعاله أهوج وأعوج غير منطقي أتركه، أتركه وبعد ذلك أخذ على نار هادية، أخذ على نار هادية. العلاقة الزوجية يجب أن تقوم على الهدوء والتفاهم والقيادة الأسرية، والزوجية تحتاج إلى الحكمة وإلى التفاهم والهدوء. إذا لاحظنا أن هناك والله ما يضر في العلاقة الزوجية ولا يسر، يعني لاحظنا هناك الأضرار والله كبيرة، فنحتاج هنا إلى إيش؟ إلى فكر عميق وإلى دراسة وإلى استشارة وعدم الاستعجال، لا نستعجل. في الأساس في العلاقة الزوجية أيها الأخوة والأخوات أنها تقوم على المودة والرحمة. إذا أردتها أنت، إذا أردتها ودية لابد أنك تتفاهم مع شريك حياتك، وإذا أردتها ندية تصارع. والواعي هو اللي يحول هذه العلاقة زي ما ذكرنا من إيش؟ من ندية إلى ودية، يحولها إلى علاقة استثمار، لا يحولها إلى علاقة دمار، لا إحنا نبيها تصير علاقة استثمار. طيب هناك الأربع مفاتيح راح أذكرها لكم، طبعا مفاتيح كثيرة، أربع مفاتيح من شأنها إن شاء الله تساعدنا في تحسين العلاقة، بس تحتاج إلى طبعا إلى ممارسة. أبيكم تحفظونها وحفظ وتفهمها وتتدرب عليها، يعني مو في يوم وليلة، لا تحتاج إلى براكتس، إلى تدريب مستمر علشان تكون عندك مهارة ملكة تلجأ لها كسلوك فعال عندك. أول مفتاح هو ضبط الغضب، ضبط الانفعالات. مهم جدا أن احنا نحتاج إلى ضبط الانفعالات اللي نسميه لو شنو أنجر مانجمنت، عاد أبو سعد أنجر مانجمنت نحتاجه، لابد احنا نضبط الغضب اللي عندنا. أهم قضية في الحياة الزوجية هي ضبط الانفعالات، بل أساس لكل العلاقات هي ضبط الانفعالات، مهم جدا. من ضبط انفعالاته تمتع بحياته وأدام علاقاته. إذا لم تعرف تضبط انفعالاتك المشكلة عندك أنت، مش في المشكلة في الزوجية ولا في المشكلة في الطرف الآخر. لا تقول ما هو اللي أثارتني أو هو اللي هو خلاني أثرت، لا، في قاعدة في علم النفس تقول أن الظروف الخارجية والناس الخارجين ما يفرضون علينا ردود أفعال، لأن احنا نختار، لأن الله سبحانه وتعالى أعطانا عقول راجحة نختار فيه الأصلح والأنسب لنا، نختار الأصلح والأنسب لنا. إذا لا تمارس اللوم، إذا يعني لا تلوم الطرف الآخر إذا انفجر عليك عندما تنفعل، لأن هذا ردة فعل لإنسان غير واعي. لما تكون عندك مهارة الضبط راح تكون عندك قادر، ما تهمك يعني العواصف أرعد ولا أزبد الطرف الآخر، أنت عندك هنا ضبط، ضابط. بس مو تقول أهم شيء أنا هذا أنا ضابط روحي وهذا أنا أضحك وداخل يطبخ، لا، إحنا بنشتغل على الداخل، الداخل أهم شيء. طبعا ذي مهارة سكيل يعني تحتاج إلى تدريب، وحنا نشتغل عليها في المركز عندنا، تحتاج إلى مدة علشان تكسب هذه المهارة، وفيها تطبيقات عملية علشان تكتسبها. ونقول لك كل ما وقعت فيه هنا صار مشكلة، هنا تقول الميدان، هنا الميدان، يلا طبق. إذن هذه مهارة تحتاج منا إلى ممارسة ومصابرة ومثابرة، طبعا ما في يوم وليلة، تحتاج إلى ممارسة. طبعا أعطي كمان مفاتيح وتكون نلجأ لها لحق المراكز اللي هو أخصائيين، كيف أنا أضبط غضبي. مهم جدا احنا نضبط غضبنا خاصة في هالأوضاع اللي نعيش، مهم جدا خاصة داخل الأسرة، لأن تعتبر الأسرة هي نواة المجتمع، نواة المجتمع، إذا ضبطت ضبط عندنا المجتمع إن شاء الله. مهم جدا، والأساس هو الزوج والزوج، الأب والأم، لأن هم المسرح العائلي حق عيالهم، هم المسرح العائلي حق المستقبل، سواء للبنات أو للولاد. المفتاح الثاني، اختر كلماتك، محتاج ان احنا تكون مهارة الكلام، يقولون مهارة الكلام شطارة، لابد نحن نتعلمها، نختار كلمات مناسبة لكل المناسبات، حالة الفرح، حالة الحزن، كلمات المدح مع زوجتي، كلمات الشكر والتقدير والاحترام أمارسها، تقول أنا ما متعود عليها، تحتاج إلى ممارسة، تقول مرة مرتين ثلاث راح تكسبها، بعدين لسانك راح ينقط عسل، ولكن تحتاج إلى أنك ممارسة، لأنها بأسلوبك هذا الكلام راح تغذي علاقتك هنا، تغذي العلاقة هنا عندك. إذا تعلم مع شريك حياتك كيف تتكلم. في عالم اسمه دكتور جوتمان، خبير علاقات الزوجية والأسرية، يقول هناك ثلاث سلوكيات إذا مورست ثلاثتهم مع بعض في العلاقة الزوجية تدمر العلاقة الزوجية بنسبة 97%. شنو هي الممارسات الثلاث ذي؟ انتقاد الشخص وليس الفعل، ينتقد الشخص، أنت ما تفهم، أنت ما تهتمين، كله نقد في الذات، مو بروحنا ننقد شنو السلوك ونرفع من الذات. السبب الثاني اتخاذ اللي هو ايش، الموقف الدفاعي، أقل موقف صراخ، حد هجوم على طول، ما في تفاهم، اتخذ موقف اللي هو الدفاعي. السبب الثالث هو اللامبالاة، عندنا اللي هي قلة اهتمام داخل العلاقة الزوجية، استخفاف بالحياة الزوجية، ما في مسؤولية، ما في هنا الإمارس القوامة اللي هي المسؤولية اللي قاعد تمارس داخل البيت. لما تشتكي زوجته ما يهتم فيها، لما زوجها يجي تعبان ما في اهتمام، هنا لا مبالاة، هنا يسبب مشكلة وتفكك داخل العلاقة الزوجية. طيب أنا ودي أسألكم سؤال هنا، شو الأساليب اللي قاعد نستخدمها في بيوتنا هنا؟ في الأساليب نستخدمها في التعبير عن الرأي، شو الأساليب؟ نعم، شو الأساليب اللي قاعد نستخدمها داخل العلاقة الزوجية؟ صراخ أو سكوت بس، ها، الحوار، تعبير عن الرأي، الهروب، بعد في ثلاثة أساليب قاعد نشوفها في العلاقة الزوجية. الأسلوب الأول هو الأسلوب العدواني، هجوم على الآخر، ذكره مساعد دكتور اللي هو جوتمان، هجوم، صح. الأسلوب الثاني الأسلوب السلبي، اللي هو يتكلم وهو خايف، الزوجة تتكلم تبي تطلب من زوجها شيء وهي خايفة، حتى عيالها أحيانا ما يطلبون شيء من يجون يتكلمون خايفين، أو الزوج أحيانا يخاف صح ولا لا، يقوم يلجأ إلى الكذب أحيانا يمارس. الأسلوب الثالث هو اللي نطلبه دائما اللي هو الإيجابي، أنا أريد أنا أرغب، يتكلم وهذا حلو له، يتكلم عن رأيه بشكل إيجابي ويحترم الطرف الآخر. لذلك خلونا أن احنا نتكلم زين بإيجابية داخل علاقتنا الزوجية، لأن عدم التعبير والكتمان قد يؤدي إلى شنو؟ إلى اضطرابات وأمراض نفسية كالاكتئاب، لأنه يصير تراكم تراكم تراكم. ذكروا عن الرسول الأكرم محمد قول الرجل للمرأة إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا. لك خلونا نتكلم في طيبة في وقت وعلي الباقي في وقت زي ماشي زي طيب في الأغذى الزوجية طيب في عندني يقول الله أنا متى أتغافل متى أصارح أتكلم متى نتغافل ومتى نصارح متى متى نتغافل متى نتغافل تفضل. نعم ما أدري إن كل شاطرين الوارة ما أدريش فيهم. نعم أيوة تفضل. لما تهدأ تغافل في الأمور التافهة تغافل حلو. طيب متى صارح؟ إيه؟ إذا شفت الثاني رايق. طيب طبعا نتغافل في الحياة الزوجية لما يكون في شيء ما يمكن أن يغيره في الطرف الآخر، ما يمكن أن أغيره في الطرف الآخر في شيء، في أشياء نقدر ما نقدر نغيرها صح ولا لا. مثلا لما تكون عنده والله الرجال بالنسبة حق خواتنا، الرجال لما تصير عنده مشكلة إيش يسوي؟ ينكفأ على نفسه، يروح يقعد في زاوية يقعد أو يقعد الحالة وينعزل. والمرأة لما تصير عندها مشكلة إيش يصير فيها؟ تقعد تتكلم، تبي تفضفض، تبي تطلع اللي في قبلها اللي في قلبها صح ولا لا. ما تقدر تبي أنت تبي تغيرين زوجك إلا تعال تكلم قصد، أو تبي أنت تغير زوجتك لا تكلمين، ما تقدر لأن هذه طبيعة طبيعتها، هذه هذا السيستم مالك وهذا السيستم مالها، ما تقدر تقدر تغيره. أيضا عندنا شنو نقدر ما تقدر نغيره؟ تقول والله غيرها لك، شو ما يقدر غيرها للواحد أو غيرها لك؟ ما تقدر صح ولا لا؟ ما يمكن تغيره. الماضي أيضا نقدر نغير الماضي؟ ما نقدر نغير الماضي، خلاص الماضي انتهى. لذلك هذا أشياء ما يكون تغييرها، لا أتغافل عنها. أيضا أتغافل لما والله إيش فعل زي ما ذكرته وإنه نادرا يحدث، نادر أتغافل عنه، لأني لو ركزت عليه راح معناه راح يتكرر راح يتكرر. لذلك لما أشوف والله نادرا ما يحدث أتغافل عنه. أيضا عندي أتغافل لما والله يمكن يتحمل هذا الشيء، عندي حنصلة عدل سيدنا حنصلة، عندي حنصلة يتحمل هذا الشيء، خلها تتكلم خلها تفضل قلبها، أنا قلبي كبير خلها تقول، واضح؟ لما أنا أتحمل أتغافل. طيب متى أصارح؟ أصارح لما يكون نعكس الأولين، نعكسهم شنو؟ إذا والله شيء يمكن تغييره في الطرف الآخر يمكن تغييره، مثل والله الغضب زي ما ذكرت الغضب، لأن هايش أقدر أغير فيه طبعا، أقدر يقدر واحد يتحكم فيه. ضعيف شخصية مثلا روح يتعلم بعض الكورسات تدري تقدر تصير عندها قوة شخصية إن شاء الله. هذه الأشياء اللي يمكن تغييرها وأساعده، ما بقول راح أساعده، أساعد زوجتي أساعد زوجي. أيضا عندنا أصارح متى؟ لما يحدث والله دائما دائما هذا قاعد يتكرر بكثرة ويأثر قاعد على العلاقة الزوجية، لا لا بد أني أصارح. أصارح أيضا أني والله ما أقدر أتحمل، ما أتحمل هذا اللي قاعد يسوي هذا السلوك أو اللي هي تسويه، ما أقدر أتحمل، لابد أني أصارح. وطبعا المصارحة لازم أدخلها يعني كمشروع، أعمل له خطة، ما على طول المصارحة تكون في خطة، لابد أني أختار الأسلوب المناسب والمكان المناسب والوقت المناسب أني أتكلم فيه أختار فيه. ويحتاج أني أمارس عين النحلة، أطالع على الأشياء الحلوة أركز عليها، أستخدم أسلوب المدح في عملية اللي هو التصحيح. لذلك عشان وأصبر علشان تأتي النتائج، يعني ما استعجلها، يعني لأن تغيير العادة تحتاج إلى مصابرة ومثابرة علشان نوصل إلى نتيجة. ذكروا عن يعني رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل ثواب آسية بنت مزاحم. عندنا المفتاح الثالث اللي هو قضاء الأوقات. قضاء الأوقات، العلاقة الزوجية تحتاج إلى الوقت اللي نقضيه بسعادة مع شريك الحياة، تحتاج إلى الوقت النوعي، مش والله وقت قضاء بس كذا براء ذمة، هذا أنا قعدت، هذا قعدت كلت ومشيت، لا، تحتاج إلى وقت نوعي سالف، مش فقط براء ذمة وبس، لا، تحتاج إلى إنجاز مهمة تكون بالوناسة مع شريك حياتك، مهم جدا. عندنا أمثلة تكون مثلا حوار، أنا أتكلم مثلا في اهتمامات مشتركة، إذا بينكم مع بعض اهتمامات مشتركة تكلمون فيه مع بعض، اعرف الاهتمامات المشتركة مع زوجتك مع زوجك. أيضا إذا ما في، خش على اهتمامات زوجتك، اسأل عن اهتمامات، خش أنت على اهتمامات زوجك اسأليه، لأنه مهم جدا لما تجلس مع هو الزوجة. لذلك روي عن رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، جلوس المرء عند عياله أحب إلى الله تعالى من اعتكاف في مسجدي هذا. لذلك مهم جدا جلوس، لما لأن جلوسك مع زوجتك وجلوسك مع زوجتك يحقق لكم شيئين، أنت تحتاجين وهو يحتاجه، لما يكون تجلسون مع بعض راح تأخذين أنت الأمان، ولما أنت تجلس معاها وقت نوعي راح تأخذ الاحترام عشان تحققون الطمأنينة داخل العلاقة الزوجية. أيضا لما يكون جلوس اللي هو الزوجين مع بعض ويشوفونهم العيال، هنا راح يكتسبون خبرات ومهارات، كيف قاعد والله أبوي يعامل اللي هو أمي حق ولدك، برضو بالبنت كيف أمي كيف تعامل أبوي، عشان بكرة حق العلاقة الزوجية، لأنتوا المسرح العائلي زي ما ذكرت. مهم جدا لما يكون جلوسكم مع بعض، أيضا يعطي الانتماء داخل الأسرة والقوة والوناسة لما تكون جلوسهم مع بعض. لذلك في دراسة عملها أحد الأخصائيين دكتور مصطفى وسعد، يقول هناك في لغات حق لغات الحب خمس، اللي هي لغة الهدية والخدمات ولغة الوقت والملامسة والتأكيدات أو التشجيع. طيب تتوقعون أي شيء من الهدية يحتاجونها زوجاتنا؟ ايش اللي يحتاجونه؟ أي نوع من أنواع الهدايا ذي الخمس؟ نعم، ذهب، يعني هدية، يعني هدية صح؟ نعم، لا، أهم شيء أنا قلت الهدايا. لا والله، يقول الدكتور أن 35% من نساء الخليج عندهم أهم لغة للحب قضاء الأوقات. الهدية 7%، 7%. لذلك بناتنا وأخواتنا يحتاجون من الوقت، خلنا نقعد معاهم، يحتاجون من الوقت، وسهل طبعا الوقت، صح ولا لا؟ نعم نعم، تفضل. الأسئلة يقولون بعدين، بس خلنا نخلص نمشي بالخير. طيب، عندنا المفتاح الأخير، المفتاح الأخير هو المبادرة للمكابرة، من خلال طبعا عملي في الاستشارات الأسرية الزوجية. زين، لاحظت أن المبادرون هم أسعد الناس، علاقتهم الزوجية والأسرية متماسكة، إنهم مبادرون دائما. اثنين لابد يبادرون، اثنين المبادرة، الزوج والزوجة. إذا قلت آسف، إذا أخطأت وقلت آسف، لا تخدش أبدا في قوامتك الزوجية، ما تخدش أبدا لما تقول آسف. أيضا بالنسبة حق بناتنا وخواتنا، لو قلتي سامحني، طبعا لا تمس بكرامتك يا بنتي وأختي على الإطلاق، ما تمس بكرامتي، كرامتي ما في، ما تمس بكرامتك وقلت سامحني. لذلك مهم جدا نحن نتعرف كيف يعتذر أيضا شريك الحياة، لأن في هناك أساليب حق الاعتذار، أحيانا يكون بطريقة مباشرة، طريقة مباشرة بالكلمة، تقول آسف سامحني، أحيانا لا، أحيانا يكون بطريقة غير مباشرة، يكون بالفعل. أحيانا لما يصير مشكلة أو حاجة، يجي يقول لك، يجي لجولد زوجك يقول لك ها تبون أوديكم مكان، تبون شيء، يعني معناها آسف، هنا معناها آسف. أيضا حتى بالنسبة للمرأة، يعني لو جات قالت لك ها تبي شيء أبو فلان، عرف أن هذا معناها خلاص اعتذار، هنا بطاقة اعتذار، تقبل الأمر وكن مبادر، وكوني مبادرة. لذلك مهم جدا نحن نحرص على سلامة الصدر، لأنه أولى خطوات السعادة الزوجية هي سلامة صدرك من الهموم والغموم. إذا شلت في قلبك أو شلتي في قلبك، واضح راح تعانين أنت، راح تعاني أنت من الأمراض، الضغط والسكر والقرحة والقولون والجلطة والصداع، أنت راح تأذي نفسك وراح تدمر علاقتك الزوجية، ينعكس عليها. لذلك مهم جدا أيضا بالنسبة حق خواتنا وبناتنا، زين، بادري، لا تقللي من اهتمامك بزوجك في حال الخلاف، لا تقللين، قدمي له الأكل والشرب بالعكس والشاي والقهوة، وقولي له ما تحتاج شيء أبو فلان، ما تحتاج شيء، افعلي ولا تنفعلين، لأنه في بعض مهم جدا في حال الخلاف لا نمارس ثلاث أشياء قاعد نشوفها تمارس. شنو هي الثلاث؟ المعاملة بالمثل، ما يكلمني ما أكلمه، واضح؟ يرفع صوتي أرفع صوتي عليه، المعاملة مثل هذا لا ما تنفع. أيضا عندنا اللامبالاة اللي ذكرناها، لا نمارسها حال الخلاف. تصيد الأخطاء، قاعد مثل ساهر يصيد أخطاء بس، أو تتصيد واحد يصيد أخطاء الثاني. لذلك مهم جدا أن تكون المبادرة من الاثنين زي ما ذكرنا هي الأجمل، ولا بد من أحد الزوجين يأخذ بزمام المبادرة في إصلاح العلاقة الزوجية إذا كانت العلاقة معتلة، واضح؟ أو مختلة. إذا لم يبادر أحدهم، كل واحد يتصيد وكل واحد قاعد يعمل بالمثل، مشكلة هنا تزداد العلاقة سوء، وتعطي ثمار شنهو؟ ثمار مرة للعلاقة الزوجية، ما تعطي ثمار حلوة. ذا قال الله تعالى في محكم كتاب الكريم: ادفع بالتي هي أحسن. وأيضا قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل لعبادي يقول التي هي أحسن. طيب شو نستفيد احنا لو احنا مارسنا هالأربع ذول؟ لو مارسنا راح نكسب راحة البال داخل العلاقة الزوجية، ما نحتاج إلى عمليات قلب، جراحة قلب، وإلى قسطرات قلب، راح نكسب الوناس داخل البيت، راح نكسب الحب، راح نكسب الاحترام، راح نكسب التشجيع، أيضا راح نديم العلاقة بشكل قوي داخل العلاقة الزوجية، راح تحقق أهدافنا العلاقة الزوجية، أهدافنا العبادية، أهدافنا الاجتماعية، الثقافية، إلى آخر من الأهداف اللي قاعد نسعى تحقيقها، راح تستمتع بحياتك. إذا تكلمت معاكم أيها الأخوة والأخوات حول المراحل الزوجية في العلاقة الزوجية والممارسات السيئة والسلبية التي تسبب الندية داخل العلاقة الزوجية، وكيف نحول هذه العلاقة الزوجية من ندية إلى ودية، وتناولنا اللي هي الأربع المفاتيح أو المهارات اللي هي ضبط الانفعالات واختيار الكلمات وقضاء الأوقات وكن مبادرا ولا تكن مكابرا. وفي الختام، إذا أردت أن تفكر أو إذا أردت أن تفكرين في تغيير شريك حياتك أو تغير حياتك الزوجية، فابدأ بتغيير نفسك أولا. أشكركم على حسن تفاعلكم هذا الطيب وعلى حسن إصغائكم، وأرجو لكم وأدعو لكم إن شاء الله حياة زوجية مستقرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نشكر الأستاذ المرشد الأسري الأستاذ علي الصعيب على هذه المحاضرة القيمة. والآن نبدأ في الأسئلة ومداخلاتكم. نبدأ بالقسم النسائي.
إذا كان الحياة الزوجية بين الزوج والزوجة وجود فراغ، طيب يعني يكون الزوج اهتماماته والتزاماته بالحياة بعيدة عن الزوجة والأطفال، كيف هي تكسبه؟ كيف تدخله في عالم حياته الزوجية مع أطفاله؟
حلو سؤالك. احنا ذكرناه طبعا من ساعة ان احنا لابد الى نحتاج اني ادخل حق اللي هو شريك حياتي. المهم جدا احنا شكل يسمونه مثلث الحب الحقيقي داخل العلاقة الزوجية، وأول ضلع لتحقيق الحب اللي هو الاهتمامات المشتركة اللي هي الألفة. لكيف أنا أحقق الألفة مع هذا الشريك الحياة؟ إحنا لابد أن تعرفين شنو اهتماماته علشان نقدر تخلقين مع حوار. وهو طبعين بعيدين أنت وما أدري كم عمر زواجكم، العمر الزواجي حق المدة هذه، بس تحتاج اللي هو خلق اهتمامات مشتركة أو معرفة الاهتمامات المشتركة.
الاهتمام المشترك ما في، لأن
طيب
اهتماماتها عكس أو أرفضها أنا أني أشترك فيها.
تقبليها ما ترفضينها، تقبليها، عرفتي؟ لا ترفضينها
يعني دينيا مو مقبولة.
نعم
دينيا غير مقبولة.
أنا قلت إيش تقبليها، في فرق بين التقبل والرضا، عرفتي؟ احنا تقبله، قلنا احنا تقبليه هو، عرفتي ولا لا؟ بعدين انت كيف تشتغلين على تغيير هذا الفعل حقه، تشجعينه كيف يتركه. اما انك ترفضينه يعني ما راح يصير بينكم توافق. مهم جدا في عمليه اللي هو التوافق الزواجي التقبل، لابد تقبلين شريك حياتك كما هو بعيوبه قبل ايجابياته، واضحه بنتي؟
موجود التقبل، لكن كيف كسر الفراغ؟
كسر الفراغ دخله على اهتماماته، دخله على اهتماماته بس بالأشياء اللي فيها الحلال مش الحرام.
ما في
ما يصير ما فيه كلش ما فيه
يعني مثلا عزف على كذا
ايش
عزف معزوفات
على شنو على اغاني يعني
ايه؟
لا غير طيب غيره بس دي لابد في شيء ثاني يعني اتمنى يعني تجيني الاخصائيه او مركز عشان تعرفين الاهتمامات لابد فيه لان انت حط مستخدمين عيون مو بالنحله استخدم عيون النحله ما معقول
يعني حتى لما تدخل الاطفال مع جو او شيء تنافر ما في تقبل
لا لابد تقبل قلنا لابد تقبل بالنسبة حق ذيل لابد تشتغلين عليه في معرفة الأشياء الحلوة وركزي عليها ركزي على العيون النحلة بتشوفينها يعني ما معقولة يعني ما بس ذي الفعل فيه اهتمامات أخرى أي في سؤال ثاني ما أدري اللي عنده الأسئلة تفضل
من أسباب المشاكل الزوجية بعد الزواج ربما تعود إلى الأعباء المالية من تكاليف العادات والتقاليد في مراسم الزواج مما تسبب لحالات نفسية لماذا لا تكون ندوات ومحاضرات في تقليل هذه العادات المكلفة وتشجيع الشباب في تبسيطها
شكرا أعطيك العافية بالنسبة حق اللي هو ميزانية الأسرة صح ولا لا أنت ولا قصدك الصرف في الأفراح الصرف قصدك الأكل والشرب في كل شيء طبعا احنا نسوي بس في ميزانية الأسرة طبعا دي قضية اجتماعية طبعا تحتاج إلى رجوع إلى متخصصين لدراسة الظاهرة إذا ظاهرة طبعا حق اللي هو الإسراف واللي هو والتبذير في الأفراح واضح؟ احنا طبعا في المركز نعطي له ميزانية الأسرة كيف الشغل في الأسرة داخلها
قسم النسائي في سؤال
إذا كان الرجل دائما ساكت ما يحب الحوار والمرأة كذلك كيف يكون نقطة التواصل بينهم
نقطة التواصل حق الرجال الساكت
اي دائما في حال سكوت يعني على طول
طبعا الشخصيه الانطوائيه اذا شخصيته انطوائيه عنده اصدقاء ولا ما عنده
في اصدقاء و...
كثير ولا قليلين
لا قليل
نعم
قليل
قليل كم واحد
الله اعلم
الله اعلم اي لا لا قليله ما احنا كبعد واحد يقول قليل وخمسه قليل يعني يختلف لما يصير واحد عن خمسه واضح بالنسبة حق الشخصية الانطوائية طبعا من الشخصيات شوي صعبة وخاصة لما تصير الزوجة اجتماعية تصير هنا تنافر عندهم لذلك لابد تحتاج الزوجة إلى نوع من التنازل تتقبل طبيعته هذه طبيعته طبعا
حتى إذا تقبلت طيب كيف تدخل معاه كيف
نعم
حتى بعد التقبل كيف تتحاور معه؟
تحاور معه عاد شفت تدخل معه في ستمه طبعا عادة قاعد ينعزل هو في الأحيان في غرفة الحالة
على طول
اي ينعزل الحالة في غرفة يبي يعني جوة بس أحيانا إذا عندهم عيال ولا ما عنده عيال
ايه
نعم
ايه
إذا عنده عيال بالعكس يعني المرأة الشاطرة تحاول تزاحم بعيالها تزاحم بعيالها يعني تخليه
حتى يروح. إذا تزاحم بالأطفال ايه؟ قد يعني يروح في مكان بروحه
كيف؟
يقوم يروح مكان بروحه
ما كل ما راح عاد انت تخلي شوي شوي طبعا يحتاج الى صابر يعني مو في يوم وليله وهو يعني تزوجه مو في يوم وليله يعني ذي العاده عنده من قبل ما تتزوجه قبل ما تتزوجه موجود عنده ذي شخصيته ذي ان عشان تخشين معاه يحتاج الى صابر يعني لين يتقبلكم ويخش معاكم تفضلوا
يعطيك العافيه يا استاذ علي
عافاك الله
في سؤال الحين النقاط اللي ذكرتها طبعا يمكن نظهر وننساها لا حبذا لو في ملخص او اوراق او مطبوعه كذا على اساس ناخذهم معانا مع الجمهور كذا ايش رايك في الطريقه
مسجل الظاهر محاضره عدل مسجل الظاهر عندهم يبثونها على الموقع مالهم
الله يعطيك العافيه
عفاك الله
قسم النسائي في سؤال
إذا كان الرجل عنده مبادئ ويعني قديمة ما تتناسب مع متطلبات الزوجة يعني قد عندها متطلبات ضرورية ما يقدر بسبب مبادئه
شنو هي المبادئ ذي؟
الأم القرار يعني مثلا لازم موافقة الأم لازم موافقة الأخت
يعني يسمونها المرجعية الخارجية تصير مرجعيته يعني خارجية ما عنده قرار داخلي
بالضبط كيف أيه. يتم تقييم
كيف طبعا كم مدة زواجهم ذيلي
ما أدري
ما تدري لازم نعرف مدة الزواج، لأن ذي طبعا المرجعية الخاصة تصير مرجعيته الخارجية مثل أبوه أمه، يعني إذا توى حالكم تزوج لين يتطلق من عندهم هو لين يستقل، أحيانا حتى تصير مرجعيته لربعه، بعضهم ينفصل وبعضهم تستمر عنده. عادي هي تحتاج إلى الحكمة هنا المرأة، تعرف شلون قاعد تعامل أمه وشلون قاعد يعامل أمه.
ما فيها في المعاملة، في القرارات، في المتطلبات،
متطلبات الزوجة. تقولين هو يسمع كلام أمه؟
أي
هذا كيف يسمع كلام أمه؟ قلنا من الأشياء الطبيعية لازم
الأولاد كلهم كذا، لازم متطلبات يرجعون للأم بالأول.
طبعا هذا من التربية، من تنشئتهم ذا الشيء، طابع ذا من التربية، من التربية، لكن مع الممارسة إن شاء الله مع العمر لما يصلون مرحلة التكاتف هنا تبتدي اللي هو التبادل عندهم، يصير هنا المودة والرحمة بينهم، يعني مو في يعني في 3 سنوات 4 سنوات بتصير عندها على طول هي بتصير لمهرجة، لا يحتاج إلى مدة علشان هو تصير بينهم المودة تكون أكبر، تحتاج إلى مدة شوي.
طيب كيف يتم كسبه وهو يعني دائما ساكت كذا؟
وهو ساكت؟
كيف يتم كسبه؟ عرف يعني كيف تعرف الاهتماماته أو أشياء كذا وهو دائما في انعزال؟
لا مستحيل، كم على المشكلة لو بتعرف شلون تزوجته؟ يعني فترة مثلا الخطوبة اللي يسمونها عندنا المشاكل، فترة الخطوبة لما يصير العقد وقبل الزواج يسمونها مرحلة الاكتشاف، أحيانا مرحلة الاكتشاف بعضهم الناس ما يكتشف الزوج ولا الزوج يكتشف زوجها، لابد في هالمرحلة دي يوقف الحب والرومانسية، اشتغل اني انا عارف شنو الطرف الآخر، شنو شخصيته، كيف يتعامل مع أهله، كيف أهلي يتعاملون معه، نغيب عنا عن هالشيء ذا، بعدين يقعون فيه مو بعارف شلون تفهم معاه. لا مهم ذي سابقة، لذلك مهم جدا ان احنا ترجع من قبل شلون قاعد يتعامل، تعرف على شخصيته، تعرف كيف يتعامل مع أهله، يعني مهم جدا مو بعيونهم غمضة ولا تركز على هالسلبيات زي ما قلنا، ركز على هالإيجابيات تشوف كيف يتعامل بينهم قاعد يصير.
هي ما تركز على السلبية، لكن في احتياجات ضرورية للمرأة انها مستشفى او اي شيء ما تتم خروجها من البيت إلا بعد موافقة الأم أو الأخت.
صحيح، في تصير بعض هالأمور ذي تحتاج منها صبر، توقع ذي توها زواجها يعني مدة قصيرة ذي ما بتوها يعني. نعم تفضل يا سيد.
الله يعطيك العافية أستاذ علي، ما قصرت وشكرا على المحاضرة. يلا. بخصوص القصة أنا أبغى بس أميز بين نقطتين، اللي هي مسألة مثلا عندي أنا عينات في المجتمع ناجحة في الحالات الزوجية حقتهم، بحيث أن أنا هذه العلاقات اللي صاير الناجحة أحب أقتدي بها وأحاول أعلم الطرف الثاني لزوجتي أو مثلا أقتدي بالطرف الثاني، هل هذا هنا يعتبر هذه مقارنة بحكم يعني في فرق بين الاقتداء بالطرف الجيد الناجح أو تعتبر هذه مقارنة في نظر الاستشاريين، خصوصا ان احنا عندنا الان احنا انا اتفق معاك ان المقارنه سلبيه غير ناجحه، ما ابي اقارن، ولكن انا ابغى اوصل للطرف الثاني اقتدوا بالعينات الناجحه، ابي اوضح النقطه دي، يا ليت تخدمنا توضح لنا شو الفرق بين الاقتداء بالعينات الناجحه وبين المقارنه.
هي طبعا من الاشياء اللي تحقق التوافق الزواجي اللي هي القدوه والمثل، ممارسه القدوه والمثل اللي هو داخل العلاقه الزوجيه، يعني الزوج او الزوجه واحد منهم يمارس ان يكون كيف انا اكون قدوه ومثل لطرف غير واعي هنا، عرفت ولا لا؟ بالنسبه حق اللي هو المقارنات اللي ذكرناها، هذيك مقارنه سلبيه طبعا وضرب في الذات، عرفت ولا لا؟ ضرب في الذات، زين انا ممكن اخذ لي كقدوه بس ما اقول والله هو افضل مني ولا ذاك احسن مني، لا هنا ما اخش في المقارنه، لان ولقد كرمنا بني ادم، انا مكرم، لا انا عندي، لان انا قدراتي وامكانياتي تختلف عن قدراتك وامكانياتك، صح ولا لا؟ وامكانياتك وقدراتك تختلف، صح ولا لا؟ اذا كان اختار شيل الامكانيات اللي عندي امشي عليها، زين بالنسبه حق اذا والله الطرف الثاني قاعد يمارس هذه المقارنه، لا ليه كيف انا اشيل هذه المقارنه؟ أجي أنا أفعل ولا أنفعل، وهذا أفعل ولا أنفعل، شيل الأشياء اللي أقدر أنا أمارسها بحيث أنها ما تقعد تمارس اللي هي هذه المقارنة.
قسم النساء في سؤال.
كيف يمكن للمرأة أن تقنع زوجها بشيء هو لا يريده؟
نعم،
كيف الزوجة تقنع الزوج بشيء هو ما يتقبله ما يبي؟
تقنع زوجها بشيء
ما يبي
ما يتقبله. طيب شنو هو الشيء اللي مثلا، ضرب لي مثال ما متقبله؟
خروج من المنزل.
خروج من المنزل،
أي الأماكن الترفيهية.
أماكن ترفيهية، حلو. طبعا أماكن الترفيه حاجة، صح؟ حاجة. طيب إذا ما حصلت عندها، ما يبي يطلع، ما يودي مثلا، بعضهم متحجر، صح ولا لا؟ إذا أنا ما ودي أماكن مفتوحة يطلعون على حريمي، بعضهم عندهم هذا الاعتقاد، صح ولا لا؟ في عندهم هالشيء، ما أطلع أطلع أهلي يتكشفون عليه، ما أطلع. طيب عندنا الآن تحقق، أنا تبي تحقق الترفيه، ما تقدر تقنعينه، يبي لها مدة. طبعا أنت شلون أنا أحقق هذه الحاجة عندي؟ أحققها أني أنا يمكن أخلق الوناسة وأنا داخل بيتي، أخلق الوناسة وأنا داخل بيتي. أنا أحد الحالات تقول شنو، أنا عندي أحلى وناسة داخل البيت، أني لما أقفل على روحي البيت وأقعد مع عيالي. لذلك تهلق الوناسة شيلها اللي مع عيالها داخل البيت، تقعد طالع برنامج شيء فيلم وثائقي، تقعد مع عيالها. الطلعة أدري هي ضرورية للمرأة والترفيه مهم جدا، ولكن ما قاعد الزوج يساعدني أن أنا يطلعني.
طيب وهذا سبب يؤثر على سلبي على البيت كامل.
أدري سبب اختلال واعتلال، ولكن إحنا نرجع لما قلنا لازم أفعل أنا أفعال فعالة. إذا والله زوجي ما يرضى أطلع، أقعد أموت، أنا قاعد أحل عندي هذه مشكلتي أنا. طيب هو مشكلته ما بيطلعني أنا، طيب كيف أحل هذا الأمر؟
طيب حتى في مثلا من عدم إصراره، هو إصراره على قرار أن عدم خروجه ما يمنع خروج المرأة.
أدري ما يمنع خروج المرأة، بس هو ما براضي أنها تطلع، واضح؟ ما براضي تطلع، يعني لا أحقق، لأن هذه حاجة يسمونها حاجة الترفيه، تبي ترفع عن نفسها، صح ولا لا؟ كيف أنا أحقق هذه؟ مو بحتما أن أنا أحققها إلا بالطلعة، لازم أغير الصورة الذهنية داخل، واضح؟ أغير الصورة الذهنية حق الترفيه حقتي، يعني مو بحتما الترفيه أني لازم أطلع، أغير هذه الحاجة. والله أنا مشتهي مثلا الجوع حاجة، صح ولا لا؟ الجوع حاجة، ومشتهي شنو زي ما يقولون، مشتهي كبسة لحم مثلا، واضح؟ ما صار لي كبسة لحم، أقعد أموت، موجود سندويج، اكل السندويش همشي يعني.
مهما خلقت اللي هي الام جو للاطفال وكذا، يظل في يعني لدرجه ان حتى الاطفال يبتدون يتشاجرون.
اذا قضيه الاطفال غير، احنا دخلنا ثاني، احنا الاطفال احنا عندك اول شيء،
مو
اول شيء عندك العيال. العيال طبعا يحتاجون الى يطلعون، واضح؟ يحتاجون ليطلعون، زاحمي بهم ابوهم لا يطلعون، انت شيلي روحك، زحمي أبوي، لا تصيرين أنت في وجه المدفع. تفضل.
حياك الله أبو حسين.
الله يحيي.
دائما الآن الجلسة الأسرية جسد وليس روح.
جسد
وليس روح.
أحسنت.
بس جسد موجود لكن كل في جواله.
نعم.
حتى لو أنك تطلع خارجي في مطعم في أي ذا، كل ما أخذ جواله.
نعم.
ما في جو أسري الآن، شائع في كله على الجوال.
نعم.
تجلس مع الأسرة ما في حوار، حوارك كلهم بجواله. هل في؟
طبعا في، ليش ما في؟ فيه طبعا. هذه يسمونها الأسر المتصدعة، ويسمونها الأسر القشر الفارغ. شنو القشر الفارغ؟ يعني بيضة عرف، ولكن بلا مح، يعني من الظاهر انها اسره متماسكه وشحالات، ولكن داخلها ما في تماسك، ما في حوار، ما في يعني اهتمامات مشتركه. شيء طبيعي قاعد يصير هالامور ذي، اي في حوار بسيط زين، اي تبغى بالعيال هنا لابد، احنا قلنا واحد يبادر، لازم واحد يمسك زمام المبادره، يا اثنينهم مع بعض او واحد منهم انه يبتدي نفسه، خلنا أنا أبتدي أحط الجوال على جنب وأقعد أتكلم. طبعا يحتاج إلى مدة، من اللي خلق هالشيء؟ من اللي جاب جوالات قبل؟ الأبو، وبعد جاب حق أمهم وقاعد يجيب لهم. لذلك يبتدي طبعا شوي شوي، يعني ذي شر لابد منه، عرفت؟ لذلك احنا نحتاج نحن كيف نتعامل معه، بس أخلي وقت وقتهم يقولون الوقت المهم الثمين حق الحوار، حتى لو أني خلقه وأنا قاعد آكل وقت السفرة الأكل أحاول أن أترك الجوالات ويكون سوالف أنا على السفرة ناكل. أي بعضهم لا يمسكون على الجوالات وهم يأكلون يمسكون الجوالات، تصير في بيوتنا تصير هنا.
في الختام، سيظل الحوار هو مفتاح التفاهم بين الزوجين. نشكر الأستاذ علي الصعيب على هذه المحاضرة القيمة، والشكر موصول لكم. أسأل الله تعالى يوفق الجميع للعلم والمعرفة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.